الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأخرج الإمام النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أرك تصوم من السنة شهرا أكثر من شعبان، يعني في صيام التطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، شهر يغفل عنه الناس، أي هو يقع بين شهرين عظيمين، شهر رجب وهو شهر حرام، وشهر رمضان الذي هو أفضل الشهور. قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذين الحديثين عباد الله نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، هذا الشهر العظيم الذي هو مقدمة لأفضل الشهور وهو شهر رمضان. وقد قيل بأنه سمي شعبان بهذا الاسم لأن قبائل العرب كانت تتشعب، أي بعد خروج رجب الحرام تتشعب في طلب المياه، وقيل في الغارات والقتال، بعد أن يقفوا في شهر رجب بعد ذلك يتشعبون ويتفرقون هنا وهناك، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله، فسمي بذلك شهر شعبان. فقلنا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر لما سمعتم من الأدلة، واختلف العلماء في الحكمة من ذلك، كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. فقال بعض العلماء: هو كالنافلة التي قبل الفريضة، فمعلوم أن النوافل قبل الفريضة تكون مستحبة، وهكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الصيام في شعبان كالنافلة قبل الفريضة. وقيل إنما كان يصوم في شعبان للتدرب والتمرن حتى يدخل رمضان وقد تهيأ واستعد لصيام الفريضة. وقيل الحكمة من ذلك لأنه شهر يغفل عنه الناس، كما ذكر في حديث أسامة بن زيد، هو شهر يغفل عنه الناس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من العبادة في وقت الغفلة، أي غفلة الناس عن الطاعة. وقيل الحكمة من ذلك تعظيما لشهر رمضان، ولا مانع كما يقول الصنعاني رحمه الله وغيره أن تكون كل هذه الحكم هي المرجوة من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. واختلف العلماء هل الأفضل الصوم في شعبان أو في شهر الله المحرم، فمن أهل العلم من قال الصوم في شعبان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه، ولم يرد أنه كان يصوم في شهر الله المحرم، مع أنه هو القائل عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا قال به جمع من العلماء أن الصيام في شعبان أفضل من الصيام في شهر الله المحرم لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان. أيها الناس عباد الله، وهل يشرع أن يصام ما بعد النصف من شعبان؟ أما يوم النصف من شعبان فقد قال ابن رجب هو يوم يستحب صيامه، لأنه من جملة أيام البيض التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. وأما ما بعد النصف وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعض العلماء كره الصيام بعد النصف من شعبان لما جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، في رواية فأمسكوا عن الصيام، إلا أن هذا الحديث من طريق العلاء ابن عبد الرحمن وهو الحرقي، وقد ضعفه كثير من المحدثين، واستنكر الإمام أحمد هذا الحديث، وهذا هو الصحيح أن هذا الحديث ضعيف. فلا مانع لمن أحب أن يصوم بعد النصف من شعبان، ومما يدل على مشروعية واستحباب الصيام بعد النصف من شعبان حديث عائشة المتقدم لما قالت وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأيضا يدل على استحباب الصيام بعد النصف ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الحديث فمفهومه أنه بأكثر من يومين لا بأس للمسلم أن يصوم. أيها الناس عباد الله، واستنبط العلماء أيضا من هذه الأحاديث التي مر ذكرها كراهية صيام الدهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويفطر ويصوم، فأخذ العلماء من ذلك أن صوم الدهر وهو صوم السنة كلها مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. أما إذا دخل فيها الأيام التي يحرم صيامها كأيام الأعياد هذا لا شك في تحريمه، أما إذا لم يدخل فيها أيام الأعياد فوقع خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يكره صيام الدهر. ومما يدل على كراهية ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار لا أفطر، أي سيصوم الدهر كله، وقال آخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، في بعض الروايات قال أحدهم أما أنا فلا أكل اللحم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب الناس قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام أو أصلي وأنام، أي أقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. ومما يدل أيضا على كراهية صيام الدهر ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه زار أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء ممن يسرد الصيام، زاره في بيته فرأى زوجة أبي الدرداء متبذلة، أي عليها الثياب الوسخة، وكان هذا قبل الحجاب، فقال: ما لك؟ قالت: أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، هو مشغول بالصيام والقيام. ثم جاء بالطعام إلى سلمان، قال: كل. قال سلمان: والله لا آكل حتى تأكل. وكان أبو الدرداء صائما فأفطر وأكل. فلما كان أول الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي، قال له: نم. فنام، ثم أراد أن يقوم قال له: نم. فلما كان الثلث من الأخير أو الأخير من الليل قام، فقام يصليان. ثم قال له سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق سلمان. فهذا دليل يا عباد الله أيضا من الأدلة على كراهية صيام الدهر. ومما يدل أيضا على الكراهية ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. في رواية: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا صام ولا أفطر، أي من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وهكذا مما يدل على كراهية ذلك ما جاء عن أبي موسى، والصحيح أنه موقوف عليه، أنه قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وأشار بأصبعه. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أخبر أن رجلا كان يصوم الدهر فعلاه بالدرة، ضربه بالدرة وقال له: أفطر يا دهري، أفطر يا دهري. عمر رضي الله عنه أدب هذا الرجل أن لا يصوم الدهر. وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء. أيها الناس عباد الله، ومما يستفاد من الأحاديث المتقدمة أن المسلم يحرص على العبادة في وقت الغفلة، في وقت الغفلة، في أيام الغفلة المسلم يحرص على أن يكثر من العبادة لما لها من الفضائل. أعني العبادة في أوقات الغفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شعبان: شهر يغفل عنه الناس، وهو بين رجب وشعبان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل. لماذا؟ لأنه وقت غفلة الناس، وقت النوم، فيقوم المسلم ويصلي في ذلك الوقت المبارك فينال الأجور العظيمة. جاء عند أحمد وغيره حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما يكون أو أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، لأنه وقت غفلة الناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة، ومحيت عنه 1000 سيئة. الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال العلماء: لأن الأسواق هي مظنة الغفلة، غفلة الناس، الذي يدخل ويأتي بهذا الذكر عند دخول السوق ينال هذا الأجر العظيم، 1000 حسنة تكتب له وتمحى عنه 1000 سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن العبادة في الهرج كهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسلم من حديث معقل: العبادة في الهرج، أي في أيام الغفلة والفتن، كهجرة إلي. فليحرص المسلم في أيام الغفلة، أي غفلة الناس، أن يتخذها أيام عبادة وتقرب إلى الله، ويكون هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، إن هناك بدعة أحدثت في شهر شعبان أحدثها بعض المستحسنين، يجب على المسلم أن يحذر منها. من هذه البدع يا عباد الله الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فإن هذا ليس من السنة في شيء. فليلة النصف من شعبان جاءت فيها أحاديث في فضلها، لكن لم يصح منها شيء. وأحسن ما جاء فيها حديث أبي موسى، وجاء أيضا عن جمع من الصحابة عند ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وغاية ما فيه أن الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان يطلع على عباده، وأنه يغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، أي بينه وبين أخيه خصومة وشحناء، هذا لا يغفر له. لكن هذا ليس فيه دليل على إحياء ليلة النصف من شعبان، أو عد تلك الليلة بأنها ليلة عيد كما يفعل بعض أهل البدع. لا يا عباد الله، أيها الناس عباد الله، وهكذا أيضا من البدع التي أحدثت في شهر شعبان ما تسمى بالصلاة الألفية، أحدثها رجل من نابلس يقال له ابن أبي الحمراء. دخل في ليلة النصف من شعبان إلى بيت المقدس فصلى 100 ركعة، كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة 10 مرات، فسميت بالصلاة الألفية، فاستحسنها بعض أهل البدع، فهي صلاة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وهكذا يا عباد الله مما يحدث لا سيما هنا في بلاد حضرموت، هذه البدعة العظيمة وهي شد الرحال إلى قبر نبي الله هود، هذا القبر المزعوم الذي يزعم أولئك القبوريون بأنه موجود هناك في شعب هود. ففي كل سنة في شعبان يشدون الرحال إلى ذلك الموضع ويزعمون أنهم يزورون قبر نبي الله هود. وكم تعد من المنكرات التي تحصل هناك من الطواف حول القبور ودعاء غير الله عز وجل وغيرها من الأشياء الشركية. ولو فرض أن قبر نبي الله هود في ذلك المكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يجوز شد الرحل لزيارة قبر من القبور، كيف وهو قبر مزعوم ما في هناك دليل صحيح على صحة ذلك القبر أو صحة وجوده في ذلك الموضع. يحذر المسلم ويحذر من هذه الشركيات ومن هذه البدع. أيها الناس عباد الله، ومما ننبه عليه أيضا أن من كان عليه صوم من رمضان فيجب عليه أن يقضيه قبل دخول رمضان الثاني. نعم يجوز للمسلم أن يؤخر الصيام عن القضاء إلى شعبان، لكن لا يجوز أن يؤخر حتى يدخل رمضان. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فكانت رضي الله عنها تؤخر القضاء إلى شعبان. لا بأس بذلك أن يؤخر المسلم القضاء إذا ما استطاع أن يقضي في خلال الأشهر الماضية، لكن لا يجوز له أن يتعمد التأخير حتى يدخل رمضان، فأقصى مدة في التأخير هو شعبان آخر مدة. لا يجوز أن يدخل رمضان إلا وقد قضى ما عليه. فإن أخر حتى دخل رمضان فهل يجب عليه مع القضاء شيء؟ فمن أهل العلم من قال يجب عليه القضاء والإطعام، يطعم كل يوم مسكينا مع قضاء الأيام التي عليه. ومن أهل العلم من يرى أن عليه القضاء فقط بدون إطعام، وهو آثم على تأخيره وعليه التوبة والاستغفار. هذا هو القول الصحيح. فالواجب على المسلم أن يبادر قبل دخول رمضان، أن يبادر بالقضاء إن كان عليه شيء من رمضان الماضي. وهكذا ينبغي المسلم أن يصلح نفسه قبل دخول رمضان، ويصلح فيما بينه وبين إخوانه إن كان هناك شحناء أو خصومة، فيصلح نفسه قبل دخول هذا الشهر المبارك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه ولمرضاته سبحانه. والحمد لله رب العالمين.